ولهذا يقول الله جل وعلا فيهم: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. أما المحاسب فهو المخلط الذي يخلط عملا صالحا وآخر سيئا. هؤلاء هم أكثر الخلق يعني من المؤمنين، أما أكثر الخلق على الإطلاق فهم كفار، الكفار هم أكثر الخلق. فالمقصود أن الله جل وعلا يوصف بالنور، أن من صفته النور، أنه إذا جاء يوم القيامة أشرقت الأرض بنوره. ثم قوله صلى الله عليه وسلم: لك الحمد أنت الحق. الحق في اللغة الشيء الثابت المستقر الذي لا يزول ولا يتغير. أنت الحق ووعدك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق ولقاؤك حق ومحمد حق، يعني كلها مما أوجب الله جل وعلا الإيمان بها. فالرسول صلى الله عليه وسلم ينطق بذلك مقرا به منقادا له بأنه مؤمن بذلك وأنه ممتثل لأمر الله جل وعلا منقادا له مخلصا له في ذلك. والمقصود في هذا التوسل له، التوسل إلى الله جل وعلا بذكر أوصافه وأسمائه الكريمة وبالإيمان به، الإيمان به والإيمان بكتبه والإيمان برسله والإيمان بوعده من الجنة والنار ولقائه يوم القيامة ومحاسبته وجزائه. يتوسل إلى الله بذلك، وهذا من أفضل الوسائل كون الإنسان يتوسل المؤمن إلى الله بهذه الأمور. فهذا يدلنا على آداب الدعاء، أن الإنسان أولا يبدأ بالثناء على الله: لك الحمد اللهم لك الحمد. ثم يذكر من أوصاف الله جل وعلا وأسمائه الحسنى ما يعرفه من ذلك ويثني به على الله، والله جل وعلا يثنى عليه بصفاته وأسمائه وأفعاله الجميلة يثنى عليه بها. ثم يتوسل إلى الله بإيمانه بما أخبر به وأوجب الإيمان به من رسله وكتبه ملائكته ووعده، وفي ذلك الجنة والنار والجزاء ملاقاة والمحاسبة وغير ذلك. ثم بعد ذلك يذكر حاجته، ولهذا قال في آخره: فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم وما أنت أعلم به مني. ثم قبل هذا توسل إلى الله بأنه يحاكم إليه ويخاصم، إذا خاصم خاصم لله، وإذا تحاكم إلى أحد تحاكم إلى الله، فهو منقاد له ظاهرا وباطنا في نفسه ومع غيره، عند محاكمة وعند دعوة وعند غير ذلك. يعني أن حياته كلها لله جل وعلا، وهذا في الحقيقة أمر مهم جدا. وهكذا توسلات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينبغي للإنسان أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، وهو القدوة، لأن الله جل وعلا يقول: قد كانت لكم في رسول الله أسوة حسنة، قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. تأسى به ونتبعه، نقول مثل ما يقول ونعمل مثل ما يعمل صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
باب ما يقول إذا أرادت دخول الخلاء.
هنا قال إذا أراد، إذا أراد دخول الخلاء، ليبين لنا أن هذا القول عند الإرادة، عند الدخول وليس بعد الدخول، لأن من تعظيم الله وتقديره جل وعلا ألا يذكر في الأماكن النجسة الأماكن القذرة، يعظم الرب جل وعلا لا يذكر فيه، ولكن لما كان ذكر الله حرزا للإنسان من الشياطين، والشيطان حريص على إغواء الإنسان وعلى جلب الشرور له، فصار السنة، صارت السنة أن يذكر عند الإرادة، عند إرادة ذلك، عند الدخول، وينوي الاحتراز من الشيطان في ذلك. وقد جاء أن الشيطان إذا أراد الإنسان أن يبول يأتي أمامه ويضع نفسه ويضع شيء من أعضائه حتى يطشر عليه بوله فينجسه، يحرص الشيطان على ما يضر الإنسان بكل وسيلة. فإذا ذكر الله وسمى الله يكون هذا مانعا له من أن يفعل شيئا مما يفعله لمن لا يذكر الله. والبول يجب على العبد أن يتحرز منه كثيرا لأنه نجس، والصلاة من شرطها أن يكون الإنسان طاهرا في بدنه وفي ثوبه وفي المكان الذي يصلي فيه. ثم إنه جاء في الحديث إن عامة عذاب القبر من البول، عامة عذاب القبر من البول، وعامة معناه جله، أكثره، أكثر عذاب القبر بسبب البول، يعني كون الإنسان قد لا يتحرز منه فيصيبه ما يصيبه منه. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يحترز من بوله، أو قال لا يتنزه من بوله. الاحتراز يعني شدة المحافظة، كون الإنسان يحافظ كثيرا ولكن ما يصل إلى حد الوسوسة، لأن الوسوسة أيضا من الشيطان. فالمقصود أن الشيطان حريص على إضرار الإنسان، أن يضره في دينه بما يستطيع. نعم.
ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند دخول الخلاء: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. يقال الخبث بضم الباء وبسكونها، ولا يصح قول من أنكر الإسكان.
ولا يصح قول من أنكر الإسكان، يعني أنه جاء باللفظين من الخبث بضم الخاء والباء والخبائث، وهذا لا إشكال فيه، والثاني الخبث، وهذا فيه إشكال، ولهذا قال رحمه الله: ولا يصح قول من أنكر الإسكان، لأن الروايات صحت بالوجهين، يعني بالضم، ضم الباء وبإسكانها، صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والذي أنكرها الخطابي رحمه الله، قال إن هذا غلط من غلط المحدثين، كونهم يسكنون الباء، ذلك أن المعنى إذا أسكنت الباء يكون المعنى الكفر والشر، أعوذ بالله من الكفر والشرور. الخبث هي الكفر والشر وكل ما هو مجلبة لمضرة، وهذا يقول غير مناسب، يعني ذكر الكفر عند دخول الخلاء غير مناسب، المعنى ما يساعد عليه. هذا هو وجه إنكاره رحمه الله، يعني لغة، من ناحية اللغة، أما من ناحية الرواية فهو يقول يجوز أن الراوي أخطأ، أما الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يخطئ، وإنما هو الرواية والصواب مثل ما قاله رحمه الله، ما قاله النووي هنا أن هذا الإنكار غير صحيح بل هو ثابت. وكونه مثلا يقول فيه إشكال إذا أسكنت الباء، لأن هذا المقصود إشكال يزول إذا علمنا أن اللغة تأتي بهذا وهذا، والرسول صلى الله عليه وسلم أفصح الخلق، وقوله حجة، إذا تكلم بكلمة يجب أن تكون حجة في اللغة، ما يحتج لقوله وإنما يحتج بقوله صلوات الله وسلامه عليه، يعني أننا لا نذهب ننقل كلام أهل اللغة، نحتج بكلام أهل اللغة لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن نحتج بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم للغة، لأنه هو أفصح من تكلم في اللغة صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك القرآن إذا جاء فيه كلمة صارت أصلا ودليلا. فالمقصود بالخبث هنا سواء بالضم أو بالإسكان وهو ذكور الشياطين، والخبائث إناثهم، فالمستعيذ يستعيذ من الجن عموما، من الجن عموما ذكرانهم وإناثهم، هذا هو المعنى في هذا. يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث أو الخبث والخبائث، يعني أن يضروه أو يوسوسوا له شرا أو يزينوه. نعم.
وروينا في غير الصحيحين بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث.
نعم، يعني أنه يسمي ثم يقول هذا الدعاء، وهذا هو الأولى أن يبدأ بسم الله أول. نعم. نعم. عند دخول المنحاض، ما هو إذا دخل؟ أما قلنا على قوله إذا أراد دخول الخلاء، إذا أراد يعني هذا إذا وصل إلى الباب قبل أن يدخل، أما إذا دخل ما يتكلم. نعم.
وروينا عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستر ما بين أعين يعمل بها يعمل فيها بالضعيف، قال أصحابنا ويستحب هذا الذكر سواء كان في البنيان أو في الصحراء.
لكن هذا له شواهد، شواهد غير هذا الحديث، غيره يعني تصل به إلى حد الحسم، وهذه فائدة أخرى، يعني كون الإنسان إذا سمى يكون ذلك سترا له عن نظر الشياطين، عن نظر الجن، والجن مأواهم الأماكن الخبيثة، يعني الشياطين يألفون الأماكن الخبيثة مثل الحمام يألفونه، خلاف الأماكن الطيبة فإن الذي تألفها الملائكة. ولهذا سنة هذا الدعاء، سنة للإنسان أن يقوله، لأنهم يألفون هذه الأماكن يكونون فيها، لأنهم خبثة يناسبهم الأماكن الخبيثة، تناسبه الأرواح الخبيثة، تناسبها الأرواح الخبيثة، الروائح الخبيثة. نعم.
قال أصحابنا رحمهم الله يستحب أن يقول أولا بسم الله ثم يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وروينا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم رواه ابن السني ورواه الطبراني في كتاب الدعاء.
وهذا أيضا يفسر لنا الحديث السابق: اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الشيطان الرجيم خبيث، لأنه رجس، والرجس هو الخبث، وهو أيضا النجس. رجس ورجس، ولهذا جاء أن الأصنام أنها رجس، لأنه يطلق على هذا النجاسة المعنوية والحسية. النجاسة تنقسم إلى قسمين: معنوية، مثل كون المشرك نجس، ما قال الله جل وعلا: إنما المشركون نجس، يعني نجاسة حسية معنوية، نجاسة معنوية، وهي نجاسة الشرك. كذلك نجاسة الأرواح الخبيثة التي تتلبس بالمعاصي، فهي تكون نجسة، تكون ركس ورجس. وكذلك الأفعال أيضا تكون رجس، الأفعال التي تناسب الشيطان، وكذلك تكون بطاعته واتباع أمره، وتكون بعيدة عن طاعة الله جل وعلا وعن تزكية النفوس، لأن طاعة الله تزكي النفوس وتطهرها، وطاعة الشيطان تدنسها وتنجسها. نعم.
باب النهي عن الذكر والكلام على الخلاء.
يعني يكون الإنسان في على حاجته، ما يحسن، ما ينبغي له أن يتكلم ولا يذكر، فضلا عن ذكر الله جل وعلا، لأن ذكر الله يجب أن يكون في حالة طيبة وفي مكان طاهر. ولكن كونه يذكر في قلبه هذا لا يضر، لكن بلسانه، ما يتكلم بلسانه ولا ينطق بلسانه بأي كلام كان، لأمرين: أحدهما أن هذا المكان ليس مكان للكلام لذكر الله، يجب أن ينزه الرب جل وعلا عن ذلك، فإن الذي يذكر الله في الأماكن الخبيثة لم يقدره حق قدره جل وعلا. هذا أمر. الأمر الثاني أن الإنسان إذا تكلم بكلمة يسجلها الملك الموكل به، والملك لا يدخل مع الإنسان الحمام، لأنه لا يدخل في الأماكن النجسة القذرة، ولكنه يقف عند الباب، فإذا تكلم اضطر الملك للدخول حتى يسجل ما قاله، فيكون في هذا إحراج له. ولهذا أشار الله جل وعلا إلى هذا المعنى بقوله: وإن عليكم لكاتبين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. فقوله جل وعلا كراما إشعارا بأن نكرمهم، هم كرام عند الله، فيشعرون هذا أننا ينبغي أن نكرمهم فلا نضطرهم إلى شيء لا يريدونه. نعم.
يكره الذكر والكلام،
وهذا عام، يعني سواء كان الإنسان في الحمام أو في الفضاء ما يتكلم وهو على حاجته. نعم.
يكره الذكر والكلام حال قضاء الحاجة، سواء كان في الصحراء أو في البنيان، وسواء في ذلك جميع الأذكار والكلام إلا كلام الضرورة، حتى قال بعض أصحابنا: إذا عطس لا يحمد الله تعالى ولا يشمت عاطسا ولا يرد السلام ولا يجيب المؤذن، ويكون المسلم مقصر لا يستحق جوابا، والكلام بهذا كله مكروه كراهة تنزيه ولا يحرم، فإن عطس فحمد الله تعالى بقلبه ولم يحرك لسانه فلا بأس، وكذلك يفعل حال الجماع.
هذا قول لبعض العلماء أنه كراهة تنزيه، والقول الثاني أنه كراهة تحريم، أنه محرم، وهذا هو الصواب، خصوصا في ذكر الله جل وعلا وما يكون فيه شيء مما يعود على إما كلام الله أو ذكر الله جل وعلا، فإن هذا ما يناسبه أن تكون الكراهة كراهة تنزيه، وإنما يكون كراهة تحريم. والسبب هو ما ذكرنا من الأمرين. أما كونه لا يتكلم إلا بالضرورة، عند الضرورة، الضرورة مثل ما إذا شاهد مثلا كفيف أمامه حفرة ولا بئر خاف أن يسقط فيها أو نار أو حية أو ما أشبه ذلك، فهو في هذه الحالة يكلمه لأن هذه حالة ضرورة وما أشبه هذا. نعم.
وروينا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: مر رجل بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه، رواه مسلم في صحيحه. وعن المهاجر بن خنفذ رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلمت عليه فلم يرد حتى توضأ، ثم اعتذر إلي وقال: إني كرهت أن أذكر الله تعالى إلا على طهر، أو قال على طهارة. حديث صحيح، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة بأسانيد صحيحة.
هذا فيه دليل على أن الذي يسلم على الذي يقضي الحاجة أنه ما يرد عليه السلام، ما يرد عليه السلام، لأن هذا ليس محل التسليم، لأن الذي يقضي حاجته لا يتكلم، فضلا عن أن يذكر اسم الله، والسلام اسم من أسماء الله، اسم من أسماء الله، مثل وعليكم السلام أو والسلام عليكم، السلام من أسماء الله الحسنى، فلا يجوز أن يذكر والإنسان في حال قضاء الحاجة. وكونه صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه حتى توضأ، أما الحديث الأول فقد جاء أيضا أنه ما رد عليه حتى ذهب إلى حائط فتيمم، هذا من باب الاستحباب كونه يذكر اسم الله على طهارة، ولكن إذا انتهى من حاجته رد السلام.
باب ما يقول إذا خرج من الخلاء. يقول غفرانك: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعفاني. ثبت في الحديث الصحيح في سنن أبي داود والترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول غفرانك، وروى النسائي وابن ماجه باقيه. وروينا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في قوته ودفع عني أذاه، رواه ابن السني والطبراني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. الباب الذي قبل الذي بدأ به يقول: إنه ما ينبغي لمن كان جالسا على قضاء حاجته أن يسلم عليه، لأنه لا يجوز له الكلام، فإن سلم عليه لم يستحق المسلم أن يرد عليه السلام. وذلك تقدم أنه لشيئين: أحدهما تعظيم الله جل وعلا أن يذكر في مثل هذا المكان، فإن الذي يذكر الله جل وعلا في مثل هذا المكان لم يقدر الله حق قدره ولم يعظمه حق عظمته، بل
لا يكون في نفسه له قدر مما أوجبه على عباده، فلهذا منع الإنسان وهو في حالة قضاء الحاجة أن يذكر الله جل وعلا. والصحيح في هذا أن هذا من المحرمات، لأن فيه تنقص وفيه سوء أدب مع الله جل وعلا. وأما السبب الآخر فلأن مع الإنسان ملائكة كرام لا يفارقونه إلا في حالة قضاء الحاجة وما أشبه ذلك، فارقونه لأنهم قد كرموا عن مثل هذا، فإذا تكلم الإنسان اضطروا إلى المجيء ليسجلوا عليه، لأن تسجيلهم يكون وأحدهم عن اليمين والآخر عن الشمال، وكلاهما قعيد على ذلك يسجل حاضر. وقد أشار ربنا جل وعلا إلى هذا لنكرمهم ونجلهم بقوله جل وعلا وإن عليكم لكاتبين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، حافظين يحفظون عليكم أعمالكم ومنها الأقوال كراما. فقوله جل وعلا كراما فيه إشارة إلى أنهم كرام عند الله، فينبغي لنا أن نكرمهم ونحترمهم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيما يروى عنه حديث إن معكم من لا يفارقكم فأكرموهم، يعني الملائكة فأكرموهم. وإذا كان قاضي الحاجة في الفضاء يعني في الصحراء فيكفي أن يفارق مكانه فقط في رده السلام، وإن كان في مكان معد لذلك حتى يخرج منه فيرد السلام، مع أن الذي يسلم لا يستحق أن يرد عليه السلام في مثل هذا. وأما باب الآخر الذي ما، وقد سبق كيف يقول الإنسان إذا أراد أن يدخل الخلاء، إذا أراد، وأنه يسمي الله جل وعلا يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وخبث ذكور الجن والخبائث إناثهم، ذكور الشياطين والخبائث إناثها، وناسب ذلك لأن هذا مأوى لهم، فهم خبث يناسبهم المكان الخبيث. وقد جاء أن الإنسان إذا لم يسم الله إنهم يتلاعبون بمذاكيره، ربما ردوا عليه ما يخرج منه لينجسوه، لأنهم حريصون على إغواء الإنسان وما يضره ولو لم يستطيعوا إلا ذلك. وأما عند الخروج منه تقدم أنه يقدم رجله اليسرى دخولا وخروجا رجله اليمنى عكس المسجد. المسجد كما سيأتي إذا أراد أن يدخله يقدم رجله اليمنى، وفي الخروج يقدم رجله اليسرى. وهنا إذا خرج من الخلاء سن له أن يحمد الله، الحمد لله الذي عافاني من الأذى، وإن زاد كما في الرواية الأخرى الحمد لله الذي أذاقني لذته وعافاني من مضرته أو من أذاه، وفي رواية وأبقى في قوته، فهذا من الشكر لله جل وعلا، حيث أنه لو بقي هذا الأذى في الإنسان لقتله. الله جل وعلا له نعم على عبده لا تحصى، في كل لحظة وفي كل مكان. ومن نعمه ذلك كونه يأكل الطعام فيبقى فيه قوته ولذته ويخرج منه أذاه وما يفسد البدن لو بقي فيه، فاستوجب على ذلك الشكر جل وعلا. قد جاء أحد العلماء إلى أحد الخلفاء فقال له موعظة يطلب منه أن يعظه، فقال له أرأيت لو منعت الشراب، لو منعت الماء، بأي شيء كنت تشتريه؟ قال اشتريه بنصف ملكي، ولو بنصف ملكي. قال أرأيت إذا مثلا شربته ثم لم يخرج، واستطعت أنك تشتري ذلك، بما تشتريه؟ قال بالنصف الثاني. قال يا عجبا، ملك كله بشربة يذهب بشربة، ما قدره وما قيمته؟ هكذا الدنيا، الدنيا كلها بهذه المثابة. فوعظه بهذا، لو شربت كأس منعت هذا الكأس وأنت بأمس الحاجة إليه ولم تجد إلا أن تشتريه بنصف ملكك لفعلت ذلك. ثم لو إذا دخل لم يخرج إلا بأن تشتري ذلك بنصف ملكك الثاني لفعلت ذلك. فإذا هذا الملك كله يساوي شربة ماء. فالمقصود أن لله جل وعلا على العبد نعم لا تحصى، فناسب أنه إذا خرج من محل الأذى أن يقول هذا الدعاء، يحمد الله أولا ثم يشكره على يثني عليه على أنه أخرج، يبقى فيه لذة الطعام وقوته وأخرج منه أذاه. نعم.
باب ما يقول إذا أراد طلب ماء الوضوء أو استقائه: يستحب أن يقول بسم الله كما قدمناه.
والذي تقدم أن الاسم مثل ما أشرنا إليه سابقا يشرع في كل ابتداء أمر ذا بال، كما في الحديث: كل أمر ذي بال لا يبدأ به بذكر الله فهو أبتر، أو قال أجذم، يعني منزوع البركة. سنة أن كل أمر يهم الإنسان في أمر دنياه أو أمر دينه أنه يبدأ به ببسم الله، بذكر الله أو بالحمد لله. نعم. لكن هذا ليس واجبا. نعم.
باب ما يقول على وضوئه: يستحب أن يقول في أوله بسم الله الرحمن الرحيم، وإن قال بسم الله كفى. قال أصحابنا: فإن ترك التسمية في أول الوضوء أتى بها في أثنائه، فإن تركها حتى فرغ فقد فات محلها فلا يأتي بها، ووضوءه صحيح سواء تركها عمدا أو سهوا. هذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء. وجاء في التسمية أحاديث ضعيفة. ثبت عن أحمد بن حنبل رحمه الله أنه قال: لا أعلم في التسمية في الوضوء حديثا ثابتا. فمن الأحاديث حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. رواه أبو داود وغيره. ورويناه عن رواية سعيد بن زيد وأبي سعيد وعائشة وأنس بن مالك وسهل بن سعد رضي الله عنهم. رويناها كلها في سنن البيهقي وغيره، وضعفها كلها البيهقي وغيره.
هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء. أما كونه يذكر الله في أثناء الوضوء فهذا ما ورد فيه شيء، ولكن الذي ورد التسمية عند ابتداء الوضوء مثل هذا الحديث، وهو يقول إنه ضعيف وكذلك معه أحاديث أخر. ويقول إن مذهبنا يعني مذهب الشافعية ومذهب جماهير العلماء أنها ليست التسمية واجبة وإنما هي مستحبة فقط، فلو تركها عمدا لصح وضوءه وليس عليه شيء. وقوله وجماهير العلماء يقصد بذلك الفقهاء، فهذا مذهب الفقهاء الثلاثة مع الشافعية، ولكن عند الحنابلة أن التسمية واجبة، واجبة مع الذكر، إذا ذكر الإنسان ذلك وجب عليه أن يسمي، فإن تركها عمدا لا يصح وضوءه عندهم لهذا الحديث. وقوله إنه ضعيف وكذلك ضعيف الحديث، ولكن يقول المنذري وغيره إن الحديث ليس فردا إنما له طرق، بل له روايات متعددة توصله إلى الحسن، فإذا كان كذلك يكون الوحوط والأولى أن الإنسان يسمي ويعتني بذلك. قوله لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. ثم إن هذا مناسب لأن هذا أمر من العبادة، وقد سبق لنا أن الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان، سبق أن ذكر ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ناسب أن يذكر اسم الله عند ابتداء الوضوء. هذا إذا كان الإنسان يتوضأ في مكان نظيف وليس في حش من الحشوش التي لا يجوز ذكر الله فيها، فإن كان في هذا المكان فإنه يسمي عند دخوله، عند دخوله يسمي عند إرادة الدخول ويكفيه ذلك. نعم.
فصل. قال بعض أصحابنا وهو الشيخ أبو الفتح نصر المقدسي الزاهد يستحب للمتوضئ أن يقول في ابتداء وضوئه بعد التسمية أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وهذا الذي قاله لا بأس به، إلا أنه لا أصل له من جهة السنة، ولا نعلم أحدا من أصحابنا وغيرهم قال به، والله أعلم.
إذا كان لا أصل له في كتاب الله وسنة رسوله فكيف يكون لا بأس به، ولا سيما والعبادة مبنية على التوقيف على ورود النص، فالصواب أنه لا يستحب ذلك لأنه لم يرد، وإنما يقال يقتصر على ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فصل. ويقول بعد الفراغ من الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. روينا عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. رواه مسلم في صحيحه ورواه الترمذي وروى فيه اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
هذا حديث صحيح، وجاء زيادة على ذلك أنه يرفع بصره إلى السماء، يتوضأ رفع بصره إلى السماء وقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسول. وفي الرواية الأخرى زيادة اللهم اجعلني من التوابين ومن المتطهرين، وهذا مناسب لأن الوضوء طهارة البدن الخارجي، طهارة الخارجية الظاهرية، والتوبة تطهر الداخلي، تطهر بدنه الداخلي يعني الباطنه، نياته ومقاصده من الذنوب والأدناس التي تكون سببا لبعده عن الله أو لعقاب الله جل وعلا. وقوله أشهد أن لا إله إلا الله سبق معناها أن معنى ومعنى لا إله إلا الله أنه لا معبود بحق إلا الله. وأما أشهد فالشهادة تتضمن العلم الخبر اليقيني، يخبر بيقين بأنه يشهد أن لا إله إلا الله، ولا بد أن يكون عاملا بهذا بهذه الشهادة وعالما بها، لا بد، لأن هذا من شرط الشهادة، كما قال الله جل وعلا إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، فالذي يشهد به وهو لا يعلم لا يفيده ذلك. فالمقصود أن الشهادة تتضمن الخبر والعقيدة والاعتقاد، يعني صحة هذا الخبر، وتتضمن العمل وهو خبر عن يقين. لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله، وقوله أن محمدا عبده ورسوله هكذا جاء، عبده ورسوله يعني بلفظ العبودية وبلفظ الرسالة، وقدم لفظة العبد على لفظة الرسول، وكان صلى الله عليه وسلم هو الذي علم أصحابه ذلك، وكان في التشهد يقول هكذا، التشهد في الصلاة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وذلك أن العبودية لازمة لكل مخلوق، كل مخلوق هو عبد لله جل وعلا شاء أم أبى، ولكن هذه العبودية إما أن تجري عليه قسرا وقهرا لأن أحكام الله جل وعلا وأقداره وتصرفاته جارية على كل أحد، وهو القاهر فوق عباده، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا كلهم، فهذا يشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر، كلهم عباد لله، بمعنى أنهم معبدون تجري عليهم أحكامه وأقداره، خلقهم بدون اختيار منهم وأقداره جارية عليهم، وكذلك هم راجعون إليه فيجازيهم بأعمالهم لا يجدون عن ذلك محيدا. أما النوع الثاني من العبودية فهو العبد بمعنى العابد، عبد بمعنى عابد خاضع وذال، وهذا هو الذي يفيد وهو المطلوب وهو الذي خلق الخلق من أجله، كما قال الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعموا، يعني أنه خلقهم للعبادة ووكل ذلك إليهم بعد أن بين وجوب العبادة عليهم وبينها، العبادة التي طلبت منهم بينها لهم، فإذا فعلوها فقد امتثلوا الأمر، وإن تركوها فقد عصوا واستحقوا العقاب. فتكميل العبودية هذه أشرف المقامات، أشرف مقام يقوم به العبد أن يكمل عبودية ربه جل وعلا. وأعظم من كمل العبودية هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي قام بحق ربه جل وعلا أتم قيام، أكمل من غيره وأتم من سائر أمته، ولهذا أثنى الله جل وعلا عليه بلفظ العبودية في أشرف المقامات كمقام التحدي، عندما قال الله جل وعلا إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، على عبدنا مقصود به رسولنا صلى الله عليه وسلم. وكذلك في مقام الإسراء حيث قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، وكذلك في مقام الإنزال تبارك الذي نزل على نزل الفرقان على عبده، وكذلك في مقام الدعوة إلى الله جل وعلا، وأنه لما قام عبد الله يدعوه. فهكذا هذه المواطن الأربعة هي أشرف المقامات التي قام بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء ذكره فيها بلفظ العبودية، مما يدل على أن هذا هو أشرف الأسماء. أشرف الأسماء أن يكون الإنسان محققا عبودية ربه. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: حب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، عبد الله وعبد الرحمن، يعني ما عبد لله جل وعلا هو أفضل الأسماء، وأصدقها حارث وهمام، لأن الإنسان عامل وذو همة يهم. فالمقصود أن هذا كونه قدم لفظ العبودية لأجل ذلك على لفظ الرسالة، والرسالة تكميل وتشريف تفضيل من الله جل وعلا بعد أن كمل له مقام عبوديته بالرسالة، بالرسالة التي جاءته من الله جل وعلا، فإن الله هداه بالوحي. لا بأس برفع الأصبع يعني بالإشارة إلى التوحيد إذا تشهد قال أشهد أن لا إله إلا الله، فإن الإشارة بالأصبع هذه عند ذكر الله، كل ما يذكر الإنسان ربه يشير به إلى التوحيد كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك.
وروى سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره النسائي في اليوم والليلة وغيره بإسناد ضعيف. وروينا في سنن الدارقطني عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قبل أن يتكلم غفر له ما بين الوضوءين، إسناده ضعيف. وروينا في مسند أحمد بن حنبل وسنن ابن ماجة وكتاب ابن السني من رواية أنس رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال ثلاث مرات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له ثمانية أبواب الجنة من أيها شاء دخل، إسناده ضعيف. وروينا تكرير شهادة أن لا إله إلا الله ثلاث مرات في كتاب ابن السني من رواية عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه بإسناد ضعيف. قال الشيخ نصر المقدسي: ويقول مع هذه الأذكار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ويضم إليه وسلم. قال أصحابنا: ويقول هذه الأذكار مستقبل القبلة ويكون عقيب الفراغ.
هذه الأحاديث كلها ضعيفة، وهذا على طريقته التي اشترطها، يقول إذا لم يكن الحديث واهيا يعني ضعفه شديد فلا بأس بالعمل به، ولكن هذا فيه نزاع لا يسلم ذلك، ويكفي الإنسان ما صح. والحديث الأول في صحيح مسلم وفيه كفاية، وفيه أيضا ذكر الزيادة التي ذكرها في هذا الحديث الضعيف الذي أنها تفتح له أبواب الجنة الثمانية، وهذا لا إشكال فيه، وذلك أن الشهادة إذا جاء بها الإنسان صادقا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صادقا مخلصا من قلبه فإنها لا يوازيها من الحسنات شيء، فهي تهدم ما قبلها. وإذا مات الإنسان على ذلك فإنه يرجى له أن يدخل الجنة، ولهذا جاء من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة آخر كلامه من الدنيا. ولذلك استحب أن يلقن الميت هذه الكلمة حتى تكون آخر كلامه، حتى يرجى له أن يكون ما يدخل الجنة، والسبب فيها أنها توحيد وإخلاص لله جل وعلا وانقياد له، والتأله يتضمن الحب مع الذل، وكذلك الخضوع، والخضوع فيه الانقياد والاستسلام لله. وإذا وجد الاستسلام والانقياد فلا بد أن يمتثل أوامر الله جل وعلا ويجتنب نواهيه، وكل هذا تتضمنه هذه الكلمة، وينبغي أن يتعلمها الإنسان، يتعلم معانيها الإنسان حتى يقولها عن علم وصدق إخلاص ويقين وعدم ريب وشك ومحبة. فإذا قالها بهذه المثابة فإنها تفتح له أبواب الجنة الثمانية، وفي هذا دليل على أن الجنة لها أبواب ثمانية، وقد جاء وصفها وسعتها بأنها مسيرة شهر، ما بين المصراعين مسيرة شهر للراكب، وأنه سيأتي يوم ولها كضيض بالناس، يعني كلها لها كضيض تزدحم بالدخول إليه. والله جل وعلا قد وعد الجنة بأن يملأها، وعد الجنة والنار كذلك. إنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الجنة والنار احتجتا إلى الله، أو قال تخاصمتا إلى الله، فقالت الجنة: ما لي يدخلني الضعفاء والمساكين، وقالت النار: ما لي يدخلني المتكبرون والجبارون والملوك. فقال الله جل وعلا للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء، ولكل واحدة منكما علي ملؤها. فأما الجنة فإذا انتهى الخلق لا يزال فيها فضل مساكن، فينشئ الله خلقا فيسكنهم فضل مساكن الجنة، وأما النار فلا يزال يلقى فيها وهي تقول: هل من مزيد، حتى ينتهي الناس والجن وهي تطلب الزيادة: هل من مزيد. صحيح أن القول الذي ذكره الله جل وعلا عنها: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، إنه قول حقيقي تقوله تتكلم، وكذلك هذه المحاجة وهذا الكلام قول حقيقي يليق بهما، وأن إذا قالت ذلك وقد انتهى من يستحق دخولها يضع الله جل وعلا عليها رجلة فينزوي بعضها إلى بعض وتقول: قط قط وعزتك ليس فيها متسع. هكذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء أنها في القرآن أن لها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم، والجنة فضلت بزيادة باب صارت ثمانية أبواب، وكل مخلوق كل مولود قد علم الله جل وعلا أنه من أي باب يدخل، ما في النار أو في الجنة، وأين مسكنه، لأن هذا مكتوب في اللوح المحفوظ، الله جل وعلا علمه وكتبه، وكل مخلوق يعلم يعمل على وفق علم الله جل وعلا لا يتعدى. وليس معنى هذا أن الإنسان مسير مقهور مجبور، وإنما معنى هذا أن الإنسان يسير في علم الله، الله علم كل شيء، وإلا فالإنسان جعل له قوة وجعل له اختيار وجعل له فكر ونظر، وأمر بما يستطيع أن يفعله. لهذا الناس بالأوامر سواء، كلهم سواء، ومنهم المجتهد الذي يفعل الأوامر كلها، ومنهم من يقول: ما أستطيع، ما يستطيع لأنه ما يريد، وإلا كلهم بالنسبة للأوامر سواء، وبالنسبة للاستطاعة سواء، إذا أرادوا استطاعوا، ولكن كونه ما يريد هو الذي يجعله ما يستطيع. المقصود أن الحجة لله جل وعلا، فله الحجة البالغة، والله لا يظلم أحدا، وإنما يجزي العباد بأعمالهم ويزيدهم من فضله جل وعلا. أما الكفار فهم لا يستحقون إلا ما يضعهم الله جل وعلا فيه، يكونون خالدين في النار أبد الأباد. فالمقصود أن هذا الدعاء بعد الوضوء له فضل عظيم لسبب فضل هذه الكلمة، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وأما معنى شهادة أن محمد رسول الله فمعناه أن يشهد الإنسان يقينا صدقا أنه رسول أرسله الله جل وعلا، كلفه أوحى إليه شرعا وكلفه بإبلاغه، وأنه ليس له مع الله شيء، إنما هو رسول يتبع ويطاع ولا يعبد، أنه ليس له من الإلهية شيء، وأنه لا يعبد الله جل وعلا إلا بما جاء به الرسول بشرعه صلى الله عليه وسلم. هذا معنى شهادة أن محمد رسول الله. فإذا قالها الإنسان صادقا مخلصا فإنها من أعظم الحسنات.
فصل. وأما الدعاء على أعضاء الوضوء فلم يجئ فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال الفقهاء يستحب فيه دعوات جاءت عن السلف وزادوا ونقصوا فيها، فالمتحصل منها مما قالوا أنه يقول بعد التسمية الحمد لله الذي جعل الماء طهورا، ويقول عند المضمضة اللهم اسقني من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم كأسا لا أضمأ بعده أبدا، ويقول عند الاستنشاق اللهم لا تحرمني رائحة الجنة رائحة نعيمك وجناتك، ويقول عند غسل الوجه اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ويقول عند غسل اليدين اللهم أعطني كتابي بيميني اللهم لا تعطني كتابي بشمالي، ويقول عند مسح الرأس اللهم حرم شعري وبشري على النار وبشرتي على النار وأظلني تحت عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، ويقول عند مسح الأذنين اللهم اجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ويقول عند غسل الرجلين اللهم ثبت قدمي على الصراط والله أعلم.
هذا كله فيه تفصيل. إذا كان الإنسان أراد بالدعاء مجرد دعاء فقط من غير أن يتخذه سنة يواظب على ذلك يعتقد أنه له فضل، فهذا لا يجوز لأن هذا بدعة. أما مجرد الدعاء فالدعاء مشروع دائما، ولكن كونه يعين له مكان معين من الوضوء، يقول عند هذا كذا ويقول عند هذا كذا، فهذا يحتاج إلى دليل، لأن هذه عبادات يجب أن تكون ثابتة بالدليل، وإلا هذا هو معنى الابتداع وكل بدعة ضلالة. أما كونه يدعو دائما سواء يتوضأ أو على غير الوضوء فهذا لا أحد ينكره، لأن الدعاء بابه واسع جدا وهو من أفضل الأعمال، ولم يمنع الدعاء في مكان من الأماكن أو وقت من الأوقات إلا ما مر معنا، كون الإنسان يكون على حاجته أو يكون مع زوجته أو ما أشبه ذلك. أما مع ذلك فالله جل وعلا أثنى على الذين يذكرونه قياما وقعودا وعلى جنوبه، ومعنى ذلك في حالاتهم كلها، والذكر والدعاء سواء، ولكن كوننا نعين هذا الدعاء عند مثل المضمضة وعند غسل الوجه وعند المس بالرأس وعند مس بالأذنين إلى آخر، هذا يحتاج إلى دليل، ولا دليل على ذلك. الأولى ألا يفعل الإنسان ذلك، ولكن يسأل الله هذه في كل مكان يرجو إجابة الله جل وعلا له.
وقد روى النسائي وصاحبه ابن السني في كتابيهما عمل اليوم والليلة بإسناد صحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ، فسمعته يدعو ويقول: اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي، فقلت: يا نبي الله سمعتك تدعو بكذا وكذا. قال: وهل تركنا من شيء؟ ترجم ابن السني لهذا الحديث: باب ما يقول بين ظهراني وضوئه. وأما النسائي فأدخله في باب ما يقول بعد فراغه من وضوئه، وكلاهما محتمل.
وكلاهما المعنى واحد، بين ظهراني أو بعده، فبين ظهرانيه المقصود بعد ذلك أو قبله، إما بعده أو قبله وليس في أثنائه. وأما النسائي فهو فهم أنه يكون بعد هذا، فيكون مثل الحديث السابق. نعم.
باب ما يقول عند اغتساله: يستحب للمغتسل أن يقول جميع ما ذكرنا في المتوضئ من التسمية وغيرها، ولا فرق في ذلك بين الجنب والحائض وغيرهما.
يعني أنه يسمي عند أوله، وإذا انتهى رفع بصره إلى السماء وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا الذي صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أما البقية فلا ينبغي أن يفعله، لأنه يفتقر إلى دليل، وإذا كان لا دليل عليه فهو من البدع. نعم.
وقال بعض أصحابنا: إن كان جنبا أو حائضا لم يأتي بالتسمية، والمشهور أنها مستحبة لهما كغيرهما، لكنهما لا يجوز لهما أن يقصدا بها القرآن.
تسمية بسم الله الرحمن الرحيم، قد اختلف العلماء فيها، هل هي آية من كتاب الله، هل هي آية من القرآن، أو أنها نزلت للفصل بين سورة وأخرى، مع اتفاقهم على أنها بعض آية من كتاب الله في سورة النمل، أنه من سليمان وأنه بسم الله الرحمن الرحيم، وكذلك في سورة الفاتحة يا خلاف هل هي آية منها أو أنها ليست آية وإنما هي كسائر السور. والصواب أنه لا يكره للجنب ولا للحائض أن تقولها، إلا أنه لا ينبغي أن ينوي بها القرآن، وإنما ينوي بها الذكر. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر الله في جميع أحواله، لا يمتنع من ذكر الله لا وهو جنب ولا غير ذلك. نعم.
باب ما يقول على تيممه: يستحب أن يقول في ابتدائه بسم الله، فإن كان جنبا أو حائضا فعل ما ذكرنا في اغتساله، وأما التشهد بعده وباقي الذكر المتقدم في الوضوء والدعاء على الوجه والكفين فلم أرى فيه شيئا لأصحابنا ولا غيرهم. والظاهر أن حكمه على ما ذكرنا في الوضوء، فإن التيمم طهارة كالوضوء.
التيمم طهارة بدل من الماء، فله حكمه على كل حال. الله جل وعلا أخبرنا أننا إذا لم نجد الماء أمرنا أن نتيمم صعيدا طيب فنمسح به وجوهنا وأيدينا. فالذي شرع للوضوء يشرع للتيمم، لأن التيمم وضوء بمنزلة الوضوء، فهو بدل، هذا هو الصواب. بعض العلماء يقول إنه مبيح وليس رافع، والصواب أنه رافع للحدث، يعني مبيح للصلاة لأول إنسان على حدثه، هذا معناه. اختلافهم هل هو رافع للحدث أو مبيح لفعل العبادة، فمن الفقهاء من يقول إنه مبيح لفعل العبادة، والصواب أنه رافع للحدث كالوضوء تماما، وسواء كان المتيمم جنبا أو محدثا حدثا أصغر لا فرق بينهم. والصواب أنه إذا تيمم وهو جنب يجوز له أن يقرأ القرآن وأن يتناول المصحف ويقرأ به، ويجوز أن يفعل العبادات كلها سواء في الوقت أو خرج الوقت إذا لم يحدث، لأن الذين يقولون إنه مبيح وليس رافع جعلوه في الوقت فقط، وقالوا إنه لا يفعل إلا العبادة التي تيمم لها فقط، العبادة التي تيمم لها وإذا كان لها راتبة فقط، أما أن يصلي به نوافل أو يمس فيه المصحف وما شبه ذلك فعندهم ممنوع ذلك، وهذا خلاف الصواب. الصواب أنه يقوم مقام الماء، فما يفعله المتوضئ أو المغتسل يفعله المتيمم، هذا هو الذي تدل عليه النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا الشيء الذي يشرع في الوضوء يشرع في التيمم.
باب ما يقول إذا توجه إلى المسجد. قد قدمنا ما يقوله إذا خرج من بيته إلى أي موضع خرج، وإذا خرج إلى المسجد فيستحب أن يضم إلى ذلك ما رويناه في صحيح مسلم في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في مبيته في بيت خالته ميمونة رضي الله تعالى عنها، ذكر الحديث في تهجد النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأذن المؤذن يعني الصبح، فخرج إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من خلفي نورا، ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا، ومن تحتي نورا، اللهم أعطني نورا.
هذا حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، أن عبد الله بن عباس لما بات عند خالته ميمونة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها، وسبق ذلك ذكرنا السبب وهدف ابن عباس لذلك، وأنه يريد أن ينظر إلى عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل، وأنه لما قام يتهجد معه، ذكر فيه أنه لما خرج بعدما صلى ركعتي الفجر في بيته وخرج إلى المسجد ليصلي بالمسلمين، أنه قال هذا الدعاء: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وعن يميني وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن خلفي نورا وأمامي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا، وفي رواية: وعن يميني نورا وعن شمالي نورا، وفي رواية: واجعلني نورا وأعظم لي نورا. فهذا كله ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيستحب للذي يخرج من بيته قاصدا المسجد أن يقول هذا الدعاء، ومعناه: اللهم اجعل في قلبي نورا. النور الذي يقصد يكون في القلب هو نور الهدى، نور الإيمان الذي يهتدي به الإنسان إلى معرفة الحق ومحبته وقبوله والانقياد له، وإذا تم ذلك يكون نورا له إلى أن يدخل منزله في الجنة. وأما قوله واجعل في لساني نورا يعني أن يكون اللسان ما يتحقق الحق وإبطال الباطل. وأما قوله واجعل في سمعي نورا يعني أنه يكون السمع مميزا للخير من الشر ويسمع به ما ينفع ويستمع إلى ما ينفع، يستمع الأحسن القول ويتبع أحسنه. وكذلك البصر يكون هاديا له في نظره، إذا نظر هداه إلى الله وإلى زيادة الإيمان بآيات الله جل وعلا. وأما قوله واجعل من خلفي نور وأمامي نور يعني أنه يدعو أن يكون له نورا يحيط به، ويقصد بالنور هذا النور المعنوي الذي هو معناه لا يتطرق إليه شيء من الضلال ومن الشك ومن الريب، بل يكون في نور دائما لا يلتبس عليه الحق بظلمة الباطل، يكون عليه النور ساطعا دائما نور الحق. ولا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك، وإنما ينبغي أن يقتدى به وبما قال فيقتدي الإنسان به. وكذلك الأمام، جعل أمامه نورا في كل ما أراده، أراد فعله أو أراد قوله. وكذلك يكون هذا في حياته وبعد مماته وفي حشره، يعطى النور التام على هذا النحو، يكون في حشر في ظلمات الحشر وعلى الصراط إلى أن يدخل منزله في الجنة. وقد أخبر الله جل وعلا أن المؤمنين يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يوم القيامة إذا وقع الناس في الظلمات، لأن يوم القيامة فيه أماكن مظلمة، فيه لا شمس ولا قمر ولا نور، وإنما يعطون أنوارهم على قدر إيمانهم وأعمالهم الصالحة. من كان أكثر إيمانا وأتم صار نوره أكمل وأعظم، ولا يمكن أن يهتدي بنوره من بجواره، بل يكون خاصا به فقط لا يبصر به إلا هو. قد أخبر الله جل وعلا أن المنافقين يعطون شيئا من الأنوار ولكنها تطفأ، تطفأ إذا أعطوها طفئت، ثم بقوا حائرين في أماكنه ويصبحون ينادون المؤمنين انظرونا نقتبس من نوركم، يقال لهم ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، يعني حيث قسمت الأنوار، استهزاء بهم وسخرية بهم كما كانوا يستهزئون بالمؤمنين ويسخرون بهم في الدنيا. المقصود أن هذا الدعاء دعاء عظيم ينبغي للإنسان أن يحفظه ويتأمل معانيه ويسأل الله جل وعلا به ويتعبده بذلك، يرجو أن يحصل له هذا.
وروينا في كتاب ابن السني عن بلال رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى الصلاة قال بسم الله، آمنت بالله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم بحق السائلين عليك وبحق مخرجي هذا، فإني لم أخرجه أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت ابتغاء مرضاتك واتقاء سخطك، أسألك أن تعيذني من النار وأن تدخلني الجنة. حديث ضعيف، أحد رواته الوازع بن نافع العقيلي، وهو متفق على ضعفه وإنه منكر الحديث. وروينا في كتاب ابن السني معناه من رواية عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعطية أيضا ضعيف.
هذا الحديث ما يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو ضعيف جدا، وفي غيره من الثابت غنية كالذي قبله. ثم معناه أيضا فيه نكارة، في ألفاظه نكارة، وهو قوله وبحق السائلين عليك وبحق ممشائي هذا. السائلون ليس للخلق على الله حق، وإنما حقهم إذا عبدوه أن يثيبهم فقط، يثيبهم يعني أنهم إذا فعلوا ما أمروا به أن يعطوا جزاءهم، أما أن يكون لله عليهم حق فليس للخلق على الله حق، حق يطلبونه من الله، وإنما حقهم يقول العلماء إما الوعد، وعده ومعناه وعده لا يخلف لا بد من وقوعه، وإما الإثابة. وأما ما جاء في حديث معاذ بن جبل، الحديث المتفق عليه، هو قوله صلى الله عليه وسلم أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم بعد قوله لا، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله إذا عبدوه ألا يعذبهم. بينه الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه ألا يعذبهم، هذا هو الحق عليه. فإذا كونه لا يعذبهم لأنهم عبدوه، لأنهم فعلوا هذا الحق، يعذب من لا يعبد إلا هو جل وعلا إلا إياه. وأما قوله بحق السائلين عليك، فهل السائل له حق على الله حتى يسأل الله جل وعلا بذلك الحق؟ هذا يدلنا على أن هذا الحديث ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا يعني ذكره هنا ما له وجه ولا ينبغي أن يذكر. وأما كون بعض الفقهاء يذكرون هذا الحديث يقولون يستحب، يا هذا الدعاء يستحب أن يقوله الخارج إلى المسجد، فهذا لأنهم لم يعرفوا درجة الحديث فقالوا ذلك. وكثير من الفقهاء يذكر الحديث الضعيفة مغترا بأنها مشهورة على ألسنة الناس، حتى ربما ذكروا الحديث الموضوعة المكذوبة بالاتفاق، ربما ذكروها وقالوا إنه يستحب أن يفعلها أو يقولها. ولكن إذا تبين للإنسان أن هذا ليس له سند صحيح متصل بالرسول إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي له أن يعدل إليه ويترك الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أما أول الحديث فقد مر معنا سابقا، الإنسان إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله، وهذا هذه الجملة قد مرت معنا، وأنها عندما يخرج الإنسان من بيته مطلقة. نعم.
باب ما يقوله عند دخوله المسجد والخروج منه. يستحب أن يقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، الحمد لله، اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، ثم يقول بسم الله ويقدم رجله اليمنى في الدخول ويقدم اليسرى في الخروج، ويقول جميع ما ذكرناه إلا أنه يقول أبواب فضلك بدل رحمتك. روينا عن أبي حميد أو أبي أسيد رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك. رواه مسلم في صحيحه وأبو داود والنسائي وابن ماجة وغيرهم بأسانيد صحيحة وليس في رواية مسلم فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في رواية الباقين. زاد ابن السني في روايته: وإذا خرج فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: اللهم أعذني من الشيطان الرجيم. وروى هذه الزيادة ابن ماجه وابن خزيمة وأبو حاتم وأبو حبان بكسر الحاء في صحيحيهما.
هذا من الأذكار المشهورة المستحبة، كون الإنسان إذا أراد دخول المسجد يقول ذلك: بسم الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، رب افتح لي أبواب رحمتك واغفر لي، اللهم صل على محمد، أو اللهم صل وسلم على نبينا محمد، ثم يقدم رجله اليمنى ويدخل، يعني يقول هذا وهو قبل الدخول. وإذا خرج، إذا أراد الخروج من المسجد، سبق أنه يقدم رجله اليسرى ويقول: اللهم افتح لي أبواب فضلك. وإذا مثلا زاد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية ابن السني فهو حسن، وكونه يسأل أيضا المغفرة: اللهم اغفر لي وارحمني، فهو مناسب. ولكن مثل ما سبق أن الدعاء بابه واسع، في كل مكان ينبغي الإنسان أن يكون داعيا لربه جل وعلا، ولكن في محل العبادة، عبادات التي شرعت لنا، ينبغي أن نقتصر على الشيء الذي شرع لنا، مثل الصلاة، مثل الوضوء وما أشبه ذلك، فإن فيه أشياء معينة فلا نتعداه. أما في مثل هذا فهذا أمره واسع، يعني يدعو بما شاء الإنسان. ودخول المسجد أو المشي إلى المسجد كأن الإنسان في صلاة، إذا خرج من بيته ينبغي له أن يكثر من الدعاء، وأن يكون متأدبا، أن يكون عنده سكينة ووقار، ويعلم أنه قاصدا بيتا من بيوت الله، يعني يستشعر ذلك في قلبه، وأنه يكون ضيفا على الله جل وعلا، وأن الله أكرم من أن يرده خائبا، فيكثر من السؤال والابتهال دعاء. وكذلك إذا دخل المسجد ينبغي له أن يشتغل في العبادة، ويترك الكلام في الدنيا والكلام في الناس وما أشبه ذلك، بل يجتهد أن يكون في عبادة ما دام في المسجد، يقصر نفسه على العبادة، ويبتعد عن أمور الدنيا والأمور التي تشغله. والشيطان يحرص على الإنسان في مثل هذا، فقد يذكره أشياء ما يذكرها. والسبب في هذا أن الشيطان حريص على إغواء الإنسان والعبد إذا جاء إلى المسجد وقاصدا للعبادة وهو متفرغ لها، فيكون قلبه قد ترك كثيرا مما يشغله من أمور الدنيا، فيتسلط عليه الشيطان من أجل ذلك. كما أن من المعروف أن الوساوس تكثر عند طلبة العلم مثلا المبتدئين والنساك الذين أقبلوا على الله، تكثر لهم الوساوس بسبب كون الشيطان يحرص على إضلاله، هذا هو السبب، لأن الذين ما فعلوا هذه الأمور يكونون على الشيطان قد ارتاح منهم، الأمور ما يحبها الشيطان، ولكن إذا رآهم قد تركوا طريقة وأقبلوا على الله اجتهد بأن يشغلهم. ولهذا يذكر الإنسان إذا صار إلى المسجد أو ربما إذا قام إلى الصلاة يذكر أشياء ما كان يذكرها، ذلك لأن الشيطان يذكره إياه. فينبغي للإنسان أن يستعيذ بالله عند دخول المسجد من هذا الموسوس الذي يلهي، هذا يقول يسمي الله أولا والاسم يطرد الشيطان، ثم يستعيذ بالله من الشيطان، أعوذ بالله العظيم، بوجهه الكريم وسلطانه القديم، وسلطانه المقصود به ملكه جل وعلا. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب ما يقول ما يقوله عند دخوله المسجد والخروج منه. يستحب أن يقول: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، الحمد لله، اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، ثم يقول بسم الله ويقدم رجله اليمنى في الدخول ويقدم اليسرى في الخروج، ويقول جميع ما ذكرناه إلا أنه يقول أبواب فضلك بدل أبواب رحمتك. رويناه عن أبي حميد أو أبي أسيد رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. رواه مسلم في صحيحه، وأبو داود والنسائي وابن ماجة وغيرهم بأسانيد صحيحة، وليس في رواية مسلم فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي في رواية الباقين. زاد ابن السني في روايته: وإذا خرج فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: اللهم أعذني من الشيطان الرجيم. وروى هذه الزيادة ابن ماجة وابن خزيمة وأبو حاتم وابن حبان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، لآداب دخول المسجد التي يرجى بها فضل الله جل وعلا، والإنسان منذ خرج من بيته متجها إلى المسجد فهو في عبادة، ولكن إذا دخل المسجد فهو في بيت من بيوت الله، جاء لأداء عبادة افترضها الله جل وعلا عليه. ومن دخل في بيت كريم فإنه يكرم ولا شك، ولكن ينبغي للداخل في المسجد أن يتحصن من الشيطان، وأن يحضر قلبه ويفقه ما يقول وما يفعل، ويقصد بذلك التقرب إلى الله جل وعلا ورجاء فضله. وأحرص ما يكون الشيطان على العبد عندما يقرب إلى ربه جل وعلا ويتجه إليه يحاول أن يصده. فلهذا كان من المناسب إن العبد إذا أراد دخول المسجد أن يستعيذ بالله من الشيطان، وذلك أن الشيطان غير مرئي، لا يراه الإنسان، بل كما أخبر الله جل وعلا أنه يرانا هو وقبيله من حيث لا نراه. ولو كان عدوا مرئيا مشاهدا لأمكن الاحتراز منه بطرق متعددة، ولكن من حكمة الله جل وعلا أن جعله يصل إلى قلب الإنسان ويوسوس فيه، وجعله يطلع على أعمال الإنسان في سره وفي غير ذلك إذا لم يتحصن منه. ولهذا لما ذكر عدو الإنسان جل وعلا جعل العدو ينقسم إلى قسمين: عدو من جنسك تشاهده وتخاطبه، فيمكن
أن تحترز منه بطرق، ومنها ما أرشد الله جل وعلا إليه بقوله جل وعلا: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يعني يقول جل وعلا: إذا أساء إليك مسيء من بني جنسك فادفع إساءته بأن تحسن إليه، فإذا فعلت ذلك أصبح عدوك هذا الذي أظهر العداوة يكون صديقا لك حميما. إذا بدلت مكان إساءته إحسانا إليه صار حميما لك صديقا. ولهذا، ولكن هذه الخصلة ما يتحملها كل أحد، ما يستطيعها كثير من الناس. لهذا قال: وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. حظ عظيم يعني فضل عند الله عظيم. ما كثير من الناس فإنه يزيد العداوة عداوة، إذا أسيء إليه قابل الإساءة بالإساءة فتزداد الإساءات وتنمو وتكثر. أما إذا فعل ما أرشد الله جل وعلا إليه ماتت العداوة وأصبحت صداقة. ثم لما ذكر العدو الآخر قال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فاستعذ بالله، والعياذ بالله، الاستعاذة بالله هي اللجوء إليه والتحرز به، بأن تتوسل بأسمائه مستعيذا به أن يعيذك من الشيطان أن يضرك في بدنك أو في دينك. وفي هذا المقام إذا أراد الدخول إلى المسجد يبدأ بالدعاء الاستعاذة للتحرز من الشيطان بالله جل وعلا: أعوذ بالله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. يعني التجئ وأعتصم بالعاصم الذي لا يعصم غيره، وأنا أتوسل إليه بأن أدعوه بأسمائه بوجهه الكريم وبسلطانه القديم، يعني سلطان حكمه الذي حكم به وغلب به كل شيء، فهو ذو السلطان القاهر الذي لا يغالبه مغالب. فإذا احترز الإنسان بالله جل وعلا صادقا فإن الله جل وعلا يحرزه من الشيطان ويحميه أن يضره. وقوله من الشيطان، الشيطان الرجيم، وصفه بأنه رجيم، يعني أنه مرجوم بعيد عن الله جل وعلا.